السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في أو من برنامجنا اتبعوا، ونستأنف إن شاء الله ما بدأناه في الحلقات الماضية، ونتكلم عن قضية في غاية الأهمية ونحتاج لها جميعا. بعد أن تكلمنا عن اتباع، نقول أننا حتى ننال الأجر والثواب على الاتباع فيجب علينا أن نفهم المراد من كلام الله ومن كلام رسوله. انتبه، أنت متبع وتريد أن تتبع وتريد أن تكون ممن يحظون بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة و بصحبته في أعالي الجنان وفي أعلى الدرجات، إن كنت كذلك فلا بد أن تهتم في حياتك بالفهم الصحيح لكلام الله ولكلام الرسول، واحذر من المخالفة، واحذر من تحكيم العقل وتنحية النقل. العقل له دور كبير، ولكن بعد النقل يأتيك النقل، تقول سمعنا وأطعنا، ثم يأتي دور العقل لا إشكال. أما أن يقدم العقل على النقل ده أمر عجيب جدا، وده اللي بيخلي المفاهيم تنتكس عند بعض الناس، فنحتاج إلى تصحيح المفاهيم. والواحد بيستغرب والله لما واحد مثلا تذكر له آية أو حديث، فهو ينظر إلى الآية بعقله، هو بعقله الذي خلقه الله. انتبه معي، يعني الله عز وجل خلق لك عقل، هذا العقل له إمكانات معينة، إمكانيات معينة وحدود. يعني مثلا العين، تنظر العين إلى الأشياء التي حولها، الشعاع كما يقال الذي يخرج من العين له حدود، فمثلا لا يخترق هذا الشعاع الجبال ولا الحوائط ولا الأجسام الصلبة، يعني الشعاع ده ما يخترقش هذا الجدار وتعلم ما خلف هذا الجدار، له حدود النظر، شعاع العين له حدود، كذلك العقل له حدود. يعني أنت تريد بعقلك الذي خلقه الله أن تقول هذا صح وهذا لا صح؟ والله إن هذا من العجب العجيب العجاب العاجب، ده أمر في منتهى الغرابة. يعني هؤلاء والله ابتلينا بهؤلاء في زمننا. هي فرق موجودة على فكرة، طائفة المتكلمين دي كانت قصة تانية، بس هقول لك فرق غريب جدا. زمان الناس دي كان في الغالب من العباقرة والأذكياء، ولكن بكل أسف ممكن يكون عقله هو الذي ضيعه، لكن في زماننا لا عقل ولا نباهة، هو اعترضه خلاص. الجماعة اللي هم بكل أسف يعترضون على النصوص ويفهمون النصوص بعقولهم. يعني مثلا لما تلاقي واحد في زماننا ده يخرج على المسلمين ليقول إن قصة المعراج غير صحيحة، وكأنه بقى يفجر مفاجأة، يقول لك ده انت عارف المعراج ده، امال لو عرفت بقى ان في ناس بتقول ما فيش معراج. طيب ده قصة الإسراء والمعراج دي من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا خلاف يقينا على ثبوتها من القرآن والسنة، فيخرج إنسان لا وزن له في العلم على الحقيقة ليقول هذا الكلام ويبث هذه السموم، ولكن صدق من قال من كان في جحر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبائع الثعبان. والله لكن سبحان الله يعترض ويعترض ويعترض ولا يوجد لهم لا وزن ولا كرامة عند الناس. سبحان تنهال الاعتراضات عليهم وتنهال سبحان الله الدعوات، لكن ليس لهم بل عليهم أيضا. هو عايز يعرفوا خلاص. تعرف أنت القصة المشهورة اللي دايما بنذكرها، الذي بال في بئر زمزم يقال له في ذلك قل أردت أن أذكر له باللعنات، أعوذ بالله. هو عايز يتعرف خلاص، يقول لك بقى راجل مفكر راجل تنويري. لا أنت ظلامي، مش تنويري خالص، مش دعوة التنوير والفكر والرؤى والكلام ده بعيد عنك تماما. ومن على شاكلتك، ولكن يقال لأمثال هؤلاء فقل كيف شئت وقل ما تشاء وأبرق يمينا وأرعد شمالا نجا بك لؤمك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينال. أنت في النهاية ليس لك وزن، لا أنت إمام ولا واحد من عيون العلماء ولا يوجد لك وزن في العلم، ففي النهاية سيرد عليك هذا الكلام. لكن المشكلة في إيه يا أخوانا؟ التكرار لهذا الكلام. عندما يتكرر هذا الكلام ويخرج هؤلاء على المسلمين ويستغلون بعض المنابر التي يخرجون من خلالها سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ده بيحدث فتنة عظيمة بين الناس. احنا عايزين أخوانا نحصن المسلمين، ده واجب شرعي، لسيما لمن يمتلك قرار لتأديب هؤلاء. تعرف من أمن العقوبة أساء الأدب، يطلع يعترض على إمة ويعترض على أو الآيات والأحاديث، وحاجة يقول أنت بتعمل إيه؟ دي فوضى، ينبغي أن يحجر على هؤلاء علميا، لأن في حقيقة الأمر ليس عنده علم على الحقيقة. تمام، تصحيح المفاهيم أمر ضروري، حتى إذا ظهر هؤلاء بفضل الله عز وجل نستطيع أن نميز هذا الخبث الذي يخرجه هؤلاء على المسلمين. كما قلنا مسألة تصحيح المفاهيم من الأهمية بمكان، وهذا منهج قرآني في القرآن والسنة. طيب، في القرآن مثلا نذكر قصة قارون. قصة قارون دي قصة عجيبة وفيها عبرة. رب العالمين تبارك وتعالى يقول عن قارون، انتبه، فخرج على قومه في زينته. من اللي خرج؟ قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده مين بقى؟ ده فهم مين؟ أرباب الدنيا، أصحاب الدنيا. هو شاف قارون خارج كده بالأبهة والنياشين والناس وراه قدامه والصفوف والناس بتدربك قدامه، قال لك بس يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليه بقى؟ إنه لذو حظ عظيم، عنده مال وعنده وجاهة وسلطان. طبعا قارون ده بقى الجينات الفرعونية متأصلة فيه، وانت عارف فرعون يعني الله المستعان اللي جينات الفرعونية دي بتتسلل إليه بيهلك. أهو فرعون ده لما قال لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني بيتبجح بالأنهار التي خلقها الله، يعني الأنهار دي. طب أنت بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه وعذبه بما تبجح به. أنت بتتبجح بالأنهار، طيب متى غرقت؟ سبحان الله، أهلكه الله وكان عبرة وآية. قارون عنده الجينات دي. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيه الأبهة دي؟ إيه المال ده؟ دي حاجة يعني. شوف بقى الفهم الصحيح، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ده بقى تصحيح المفاهيم أهل العلم. بس أنت مش واخد بالك من حاجة؟ في الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول قال الذين يريدون الحياة الدنيا، بعدها ليس في الآية وقال الذين يريدون الآخرة، لا، ولكن وقال الذين أوتوا العلم. فالطريق إلى الآخرة يبدأ بالعلم، بالعلم الصحيح وبالفهم السديد. عايز تنجو وتصل حميدا وتترك الأثر الطيب وتصل إلى الجنان بالعلم. تعرف زي ما علماءنا كده بيقولوا في فقه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، لما بدأ بالوحي وختم بالتوحيد، لو أردت أن يختم لك بالتوحيد وتكون على التوحيد عليك بإيه؟ بالوحي المنزل في بداية أمرك، يلازمك هذا التوحيد الوحي ليختم لك بالتوحيد. فالله عز وجل بيّن الفهم الصحيح حتى تتضح المفاهيم لهؤلاء الذين أرادوا الدنيا. ثم قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، أي بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله أكبر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. شوف بقى فهموا الفهم الصحيح بعد ما تركوا بقى قصة الدنيا وتلقوا الكلام من أهل العلم الذين أوتوا العلم، فهموا بقى القصة. الحمد لله ربنا بيقول فخسفنا به وبداره، مش خسفنا به وحده، لا، لأنه ممكن يموت قارون ويخسف به وتبقى الدار لك. شوف وسابها ومشي والدار موجودة مشيدة، يا ترى مين هيسكن فيها؟ لا، اتطربقت فوق دماغه هو وداره وهلك. فهذه رسالة لكل ظالم، لكل متجبر، لكل فاسد، لكل مجرم. اعتبر بحال قارون، لا هينفعك مال ولا سلطان ولا جاه ولا الصوت العالي ولا التهديد ولا الوعيد، انسى. التوحيد، التقوى، الاتباع، بها تنجو، بها تنجو. إنما دايما سبحان الله تجد عبرة في هلاك الظالمين، الله المستعان. وقال الله عز وجل أيضا في تصحيح بعض المفاهيم التي ربما كثير من الناس لا يدرك هذه الحقيقة، انتبه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني أنتوا كنتوا عايزين ملك، فربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ورحمته بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، إزاي هو يبقى ملك علينا، إحنا أحق، ولم يؤت سعة من المال. شوف يتقال لهم إيه بقى، المفاهيم بقى تتصلح بقى. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إن الله اصطفاه عليكم، هذا فضل من الله، هذا اصطفاء من الله، انتوا مالكوش دخل في القصة دي. لكن هو قالك ايه، هو معاه فلوس، ازاي يبقى مالك علينا؟ هو ما عندوش فلوس، لا يبقى عنده فلوس، لو عنده فلوس ماشي، ولا ما يقص ساعة من المال. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم الصواب في هذا الباب. تصحيح المفاهيم امر ضروري، لكن الذين يعتبرون بامر الدنيا هي قصة دنيا خلاص، طالما في مال وفي سلطان وفي جاه وفي امور دنيا يبقى كده الدنيا ماشية. لكن أهل الآخرة يأخذون بالسبب للنجاة. النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يصحح للصحابة المفاهيم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. رسالة لأهل العلم، للدعاة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. كن رفيقا رقيقا هادئا مع من تدعوه. أن بعض الناس عنده غلظة وشدة، عنده غلظة وشدة، فينبغي أن يترفق الإنسان في معاملاته ويترفق في دعوته حتى تكون لهذه الدعوة القبول. النبي صلى الله عليه وسلم يصحح للصحابة رضي الله عنهم المفاهيم. نختم بهذا الحديث، وإن شاء الله سنستأنف بعد ذلك بعض النماذج في الصحيحين وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له علي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، تحت الوسادة عليها عقالين، حبلين يعني، تمام، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض، أو إنك لضخم الوسادة. يعني أنت لما يبقى الليل والنهار تحت الوسادة عندك ده أنت وسادك عريض جدا. هو فاكر لو حط الحبلين الأبيض والأسود حيتبين القصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وصحح له هذا المفهوم وقال إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إن شاء الله نستأنف بعض النماذج من تصحيح المفاهيم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
وحويت أسرار الوجود.